بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان تعصب المخالفين ضد منهج السلف الصالحين. تم تسجيل هذا المجلس في 13 من ذي القعدة 1410 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 1990 ميلادي.
أنت بتعني بكلامك القسم الأول من العلماء
الصالحين
بالتأكيد. صح؟ الصالحين هو وجهة نظري. طبعا هو بوجهة نظرك، وأنا ماشي الآن على وجهة نظرك، لأنه راح نوصل لنقطة إن اختلفنا في غيرها فلن نختلف في مثلها. كويس؟ فهذول العلماء الصالحون من سيدهم؟
رسول الله.
طيب من بعده في الفضل؟
طبعا أصحابه ومن دونهم.
أبو بكر وأنت نازل. هاي كلمة سواري قلت أنا سلفا أنه ما نختلف فيها. صح؟ طيب، هل كان في علمك أبو بكر يقوم لسيد البشر؟
لأنه هو أخذ النهي مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام.
ما أنت بلاش تطويل.
إذا في مجال للبين الحكم الشرعي إنه هيك علمنا الرسول عليه السلام، هيك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي نبين يعني. وإذا ما في مجال شو نساوي؟ منقدرش نضلينا قاعدين، بتصير شغلة أكبر من مخالفة السنة.
إن سمحك الله.
اللهم آمين.
أولا أنا لو بدي جاوبك على كيفك، وما راح أجاوبك على كيفك حتى ما تنغش، راح أقول لك معلش إذا كان ما في مجال، لكن نحن نتكلم إنه في مجالات بدل مجال وما بنتكلم. الآن خليك أنت معي، لو إنه وزيرك الذي ابتليت به من جديد صار عنده مفهوم انه قبيله من القبائل العربيه هذه لو دخل عليهم الملك حسين ما بيقوموا له، يا ترى الوزير تبعك اذا ما قاموا له بيقول انتم متكبرين انتم متعجرفين؟
والله اذا عنده هاي المعلومه الاولانيه ما اظنه بيقول، المفروض انه ما يقول.
طيب
إذا بيعرف إنهم ما بيقوموا لمن هو أكبر منه.
أي هو كذلك. فالآن بيعرف هو إنه في الساحل الأردني جماعة سلفية هو ينقم عليهم أشد النقمة؟
لا حول ولا قوة.
يعلم ولا ما يعلم؟
يعلم.
لا هو يعلم إنه في سلفيين طبعاً، ما في كلام.
لا مو بس هيك، يعلم وينقم عليهم أشد النقمة. ما في الأرض مسكونة. الأرض مسكونة. لا تسجل يا شيخ، لا تسجل. طيب
لا مش هيك. لا مش هيك.
هذا رزقه بإيد الوزير تبعه.
ما له علاقة هذا الرزق ولا بإذن الله.
إذا
أنا
أشوفه.
بقول إنه ينقم عليهم أشد النقمة. والله أنا ما عرفت هذا منه مباشرة.
الله.
ما عرفت منه. ما عرفت. أنا سمعت منه مرات ومرات إيه؟ وهو يقول إنه أنا لا يعني أتدخل في القضايا التي يعتقد بها الأفراد. والله هذا أنا سمعت منه مرات ومرات. أما إن كان ينقم يعني أرجو الله عز وجل إنه ما يكون كذلك.
ونحن كذلك. ها شيخنا.
نرجو.
نرجو.
نعم. لكن ما نكون كالنعامة.
الله أكبر صحيح.
والله أرجو الله عز وجل إنه يعني.
يعني ما عرفت إلى الآن أنت. ولا ما قبل الآن كنت تعرف والآن صرت ما تعرف؟
لا أنا الرجل والله يعني علاقتي فيه على مثل أي واحد من الناس، يعني فيش هذيك العلاقة المباشرة بيني وبينه، لكن إنه ينقم أنا حد معلوماتي إنه لا ينقم عليهم.
مش ضروري يا شيخ، إن كان في علاقة بين أحد الفريقين المتكلمين الآن بين أحدهما وبين الوزير فهو أنت مش أنا.
والله علاقتي يعني كموظف ما فيش علاقة بيني وبينه مباشرة.
يا أخي أنا مكلفك بالتفصيل، ليش أنت كالباحث عن حذفه بظرفه؟
أنا بقول لك
أنا ما عم أسألك التفاصيل،
أنا لا أعرف الرجل
أنا
إلا ما كما يعرفه كثير من الناس.
أنا عم أحكي أنه إن كان حدا من بيناتنا هاتنين له صلة به بغض النظر شو نسبة الصلة، هو أنت مو أنا.
مزبوط.
طيب هذا الجواب. مش تقعد تعمل تبني على لي وقصور على شفا جرب نار، هو أنت مو أنا. لكن أنا بعرف أنه عدو لدود للسلفيين والدعوة السلفية، شلون أنت بقى وإلك معه هذيك الصلة؟ مهما كانت أنا ما لي صلة، وأنا بعرف أنه عدو لدود
من شغلاته بالنسبة للموظفين.
كيف ما بتعرفه؟ كيف ما بتعرفه؟
والله
أنا بعتقد قضيته مع أبو مالك قضية شخصية.
مسجد
أبو مالك قد تكون شخصية، أما المسجد
أنا مع يعني عقيدتي اعتقادي أنه شخصية مع أبو مالك مش.
الله يهنينا.
شو شخصية؟ يعني عمره مجلس على مائدة واحدة.
الله يهنينا.
شغلت منهج وعقيدة.
بلغك جلسة تلفزيونية أقامها حديثا وتحدث فيها عن ما يتعلق بالجمعة والسنة القبلية أظن.
والتوسل والصيام.
لا وقال كلمة بتدل على أنه رجل يعني ما في عنده حنكة سياسية، ما أقول سياسي شرعي لأنه من لا علم عنده بالكتاب والسنة ليس عنده سياسي، بيقول أنه هو بيضع رجله على رقبة من يقول كذا في التلفاز. هذا عليكم السلام. المهم
بالجمع بين الوعاظ
بين الوعاظ
بين بس انا والله ما سمعت يومها حتى قيل لي لكن انا ما حضرت.
طيب يا استاذ علي الله يهديك.
ما حضرت والله يا
استاذ. الله يهديك.
اللهم امين.
حكي عن مدير الاقسام يعني بقول لك نفس يعني رؤساء الاقسام الكبار يعني حكي مع اي واحد بيعمل شغلي انا مش راضي انا ولا كذا
كثر
بالكذا.
والله انا ما حضرت هذا
الاجتماع. ايه بس هذا يعني تحفظ ما هو مشكور كثير لانه القضيه مش قضيه جزئيه معينه. ما سمعتها رجل تاريخ
وزفت. سمعت والله الجواب انا عندي ما سمعت الحق اقول لك يعني انا ما سمعت والله. بس اللي بغض النظر احنا بين الحكم الشرعي
شيخنا عن الاشخاص. زرت الشيخ البرقاوي قبل كم يوم شيخنا هو كان في فرنسا فجاء فروحنا زرنا من باب تلطيف الأجواء يعني كما يخفاك في الفترة الأخيرة. فمن ضمن الأشياء اللي تحدث فيها قال والله جاءني في شهر رمضان خطاب يعني كتاب من الوزارة موقع من علي الفقير رسميا. قال الذين
موقع من مين؟
من علي الفقير شخصيا. من نفس الوزير.
أيه.
قال إذا كل واحد بصلكم خبر عنه انه بفطر قبل الاذان سلموه للمحافظ مباشره يعمم. قال والله العظيم هذا البرقاوي قال والله اني انا الكتاب اخفيته ما عممته. قال الكتاب هي موجود عندي الان اطلعك عليه اخفيته.
إيه كمان اي اخي لحقها بشارفها ما عنده خبرها الشيخ علي المسكين.
طيب شيخ
هذه كتب داخليه احنا ما نطلع عليها. يفطر الشيخ في وضح النهار ولا طلع
الله أكبر. شغلة منهج، شغلة دعوة.
أهواء
سلمونا المحافظة، هذا لأنه بفطر على السنة. أما هذا لكن بفطر
أهواء اليوم بعتين مبارح بعتين وراء أخونا محمد اللي بيجي بيتعلم عندك، محمد إيش؟
محمد رضوان.
رضوان هذا مؤذن في الصالحية، إذا بتعرفوا على طريق
العابد،
نعم، الطريق الصحراوي
معروف.
هناك بيأذن هو عندما يرى الفجر ساطعا. بعتين له خبر بوجوب الحضور عن اليوم للأوقاف، لأنه بلغهم خبر الله ينتقم منهم، والله الكفار بيشتهوا أنه يتهموا أخوانهم المسلمين بهيك اتهامات. قال بيأذن قبل الفجر بساعتين.
ولا ليش في هالوقت؟
وإذا كان الأذان الأول اللي أحدثه الرجل هذا، وما أقول ابتدعه لأن له أصلا في السنة، لكن أصله في السنة مو بهالبعد كما تعلمون. فإذا كان الأذان الثاني بأذنوه قبل الوقت الشرعي بفارق زمني ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة، فالأذان الأول بقديش بده يكون؟ لا أقل بده يكون ثلث أرباع الساعة، لا أقل. فإذا كان صاحبنا اتهم بأنه بيأذن قبل الفجر بساعتين، معناها بيأذن قبل الأذان الأول بنحو ساعتين، بساعة وشوي. شو هالتهمة هاي؟ أنه مجنون بيقوم بيأذن في نصف الليل وبيخالف إيش؟ بيخالف الناس جميعا حكومة وشعبا، هيك متهمينه. ما يحكي لي واستشيرني. قلت له هذون أخي مثل واحد إله على إنسان حق فيما يدعي 50 دينار، بقدم دعوة إله عليه 500 دينار مشان يصل إيش للـ50. فهذون بيتهموا المسلمين مشان هداك راح يقول له أعوذ بالله أنا هيك. إذا شو القصة؟ احكي لنا القصة.
شو عشان يعترف؟
طريقة لإيه؟
مخابراتية.
مخابراتية أحسن، يخرب بيتهم. المهم
كله مشتر طبعا، بنشوف الأشياء المهمة واللي مشتر. بس بحكي لك مشتر كثير، بس يعني لعل فائدة تأتي.
فائدة خلال الكلام.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني من أخطاء.
قلت له أنت لابد تروح طبعا. قال قلت له شلون بدك تصدع بالحق ولا بدك تلف الدور؟ إذا بدك تلف الدور لا تطول الشرح، قل له يا سيدي مثل ما بتريد. وإذا كنت بدك تصدع بالحق والرزق على الله، مو مثل ما بيظنوا بعض الناس إنه نحن بدنا نساير ونداري لأنه رزقنا بإيده، فبتقول له كما يأتي. أنتوا عم تبيعوا أذانين، والأذان الثاني حسب التوقيت الروزنامة اللي تنشرها وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف تكتب بقفة كل صفحة ما مراعاة فرق إيش؟
توقيت.
بتقولون نحن مسجدنا على جبل ونرى الفجر حينما يبزغ ويطلع كطلوع الشمس. وربنا يقول كما تعلمون أي الكريم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أكرمك الله يا مهندس. فأنا باعتباري في مكان أرى الفجر بعيني فأؤذن حسب الأمر الشرعي أولا وحسب لفة وزارة الأوقاف النظر ثانيا وشوف شو الله بيقدر. يا بيعترفوا للحق يا بيقولوا لك ما بيصير نظام ما بيجوز تأذن أذان ثالث. حينئذ مش ما قلت لك يا بتمشي سويا على صراط مستقيم يا بتقول لهم خاطركم أغنانا الله عن رزقكم. بسم الله. هذا كله من ملاحقات وزيرك لأنك حدثني هذا الرجل بلغ شيء عن هذا الإنسان أنه عنده أفكار سلفية ونحو ذلك. وعليكم السلام. فرايح للمسجد هناك صلي هنيك بعد ذكر الظهر والعصر سألوا كم سؤال وتقدم يصلي إمام. قال لي والله ما عرفنا نصلي صلاة بكل إيش عجلة لا في اطمئنان في الركوع ولا في السجود ولا في أي ركن من أركان الصلاة. فالظاهر كان هذا تمهيد لطلبه للتحقيق معه. فغريب والله أنك أنت حتى اليوم ما تعرف حكامك.
شيخنا طالب منه نفس الوزير يصلي ركعتين أمامه. قال لي نفس الأخ.
هذا ما أظن ما حكى ليش.
لا قال لي قال طالب منه يصلي ركعتين قال لكن قدر بدي أروح أتوضأ أنا ويعني طولت شوي لما أقيمها في الصلاة عشان يشوفه يعني إنه بصلي الصلاة السلفية ولا لا. أي نعم.
طالب منه
قال له صلي ركعتين أشوف كيف.
امتحان امتحان.
امتحان شوف. ديمقراطية سيدي ديمقراطية للكفار أما للمسلمين وفي مساجد بيوت لا ما في مناحكي صلى الله عليه
وسلم. هسه قال لي أنا أبو محمود بده يطلع يعني أنا بدي أتبع الكوش لأوزر أوقاف الصحيح في ما يجي فيه. بس الصحيح بعض الأعمال تدعو على أنه الرجل يعني عنده أبو محمود طال رايح يصلي رايح يحج السنة يقول لك محاول انه يقطع به درجة ألف ما فيش مجال معطينه درجة باء. في واحد بيعرف الوزير بعد خمس أيام أو ست أيام معطيه درجة ألف وبالتليفون أبو سويلم تعرفوا أبو سويلم أبو سويلم أعطاه بعد ما سكر الحج بعد ما سكر لما كنا عنده قلت له أبو سويلم كان مبسوط منه ما أعطاه بسيارته بعد ما سكر باب الحج وألف.
الله أكبر.
وفي ناس من قدرين طاحب
محسوبيات محسوبيات كلها محسوبيات.
أنا متغير علي يا علي لأنه كنت بعرفك مطلع على أوضاع الناس.
والله هذا يا أستاذ علاقتي أنا فيه من بعيد الرجل. أنا عمري ما حتى لا أخذت لا خطبة ولا درس ما في اتصال مباشر بينه من قديم.
لذلك عم أقول إنك متغير علي.
ما سمعت لما شرح عن ثنيات الوداع وصح حديث طلع المدرو علينا قال شو هذول مجانين وبفكروا فيش غير ثنيات واحدة.
ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حياكم الله بالحج. الله يحييك ويبارك فيك. الله دكتور كيف حالكم كيف
صحتك كيف حالك والله جرح بسيط. هلين دكتور. كيف حالك؟ عفوا لونك.
شكرا لك يا شيخ.
الله يبارك فيك. اهلا. كيف حالكم؟
الحمد لله.
ان شاء الله بخير. اهلا ومرحبا. دائما. كيف انت؟ كيف العيال والاولاد كلهم بخير؟ وان شاء الله مالك تعبان.
والله مرهق يا سيدي.
مرهق. وهذا نحن عم يصيبنا رهقك.
شيخي احنا عندنا 200 وتعملين فيه، وكيف اللي عنده 20 30 40؟
بسم الله. المستشفى اللي عاملينه، معلش
تفضل،
اللي عاملينه 15 دكتور ندور على، والحق انت تعتقد انه ثابت، يعني حق ثابت لك، في وجه خلاف بينك وبين مناسبك. قد تضطر احيانا لاخذ حقك
بطريقة خفية،
انك تاخذ حقك بطريقة خفية، هل هذا جائز؟
لا لا يجوز. يقول عليه السلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعليكم السلام وبركاته. ولا تخن من خانك، فما بالك من لم يكن قد خانك، فمن باب أولى لا يجوز. وعليكم السلام. أهلا. أهلا وسهلا.
إذا أعطي هذا الرجل أمانة، شخص ثالث أعطي أمانة، الأمانة تخصني أنا، والطرف الثالث هو اللي، يعني أنا بدي أمانة، بدي حق من الطرف الثالث، أعطيها الطرف الثالث أمانة، ماشي، حتى أخذ أنا هذه الأمانة منه، اضطريت أني مثلا أني أخذها بخفية، جائز؟
تعددت الأسباب والموت واحده.
نعم.
يعني مهما طورت الموضوع وصورت أمثلة متعددة، المهم أنك بدك تصل لحقك بطريق غير شرعي.
نعم.
ما يجوز.
هل في حديث مر عليك ولو ضعيف موضوع، أنه قول النبي عليه السلام لرجل جاء إليه يوم الجمعة: هل صليت ركعتين قبل أن تجي؟ مر عليك حديث من هيك؟
نعم.
وما حكم هذا الحديث؟
قبل أن تجي زيادة منكرة. والحديث صحيح في البخاري ومسلم دونها.
والزيادة وين موجودة؟
في ابن ماجه.
ماجه. ضعيف هذه الزيادة قبل أن تجي.
تقدر تجاوبني عن السؤال؟
يعني منكرة يعني ضعيفة.
تقدر تجاوبني عن سؤال؟
تفضل.
شو معنى جوابك قبل السؤال؟ هل علمت ما هو السؤال؟
لا.
قول لا. إذا عن ماذا أجبت؟ عن لا شيء.
لأنه في فيني.
إيه. ما فائدة سؤالك زيادة وين موجودة؟
يعني بدي أشوف وين موجودة، دورنا عليها الحقيقة ما قدرنا نعرفها.
إيه، فإذا سألت وعرفت إنه موجودة زيادة في سنن ماجه، شو الحصيلة؟ شو الثمرة من السؤال والجواب؟
بدنا نشوف مثلاً، بلكي غير الشيخ ناصر حكم عليها بالحسن بالصحة
ما بيطلع بإيدك.
بلكي ما هو في كل
محقق.
لا
ما بيطلع بإيدك،
ما حقق الكتب، بلكي مثلاً غيرك قال عنها حسنة أو صحيحة.
إيه، مثل أي كتاب؟
مش سنن ابن ماجه، مش محقق سنن ابن ماجه، ما في يعني عليه.
أنت رجعت لي.
تحقيق الشيخ.
رجعت لي.
ما حدا حط صوت،
ما حدا اشتغل فيه غيرك استاذ؟
لا ما حدا اشتغل فيه غيري على الطريقة اللي أنا جريت فيها.
تصحيح القضية.
هو لا راح أبين لك عشان يعني يرتاح خاطرك ويصلح بالك وأصلح الله حالي وحالك. اشتغل فيه حافظ من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو المعروف البوصيري، لكن ليس هو البوصيري الصوفي وإنما هو البوصيري الحديثي. فوضع كتابا على زوائد سنن ابن ماجه، الزوائد، فهو يتكلم عن هذه الأحاديث التي هي زايدة على السنن الثلاثة، هي سنن أربعة منها ابن ماجه، بقي أبو داود والترمذي والنسائي.
شيخنا الخمسة،
الخمسة أنه
مع الصحيحين زوائد على الخمسة
بطبيعة الحال صحيح. إذا زاد على
أيوة هذا
على السنن الثلاثة فذاك أولى. لكن أنا فكرت في تخصيص السنن بالذكر،
نعم،
لأنه في زوائد على صحيحين
أيوة
فقط،
نعم جزاك الله.
لكن هو لا أشمل من ذلك، فالشاهد هو تكلم عن هذه الحديث فقط اللي هي زايدة عن هذه الكتب الخمسة كما قال. أما أنا عملي كان أوسع من ذلك بكثير.
لأنه اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب يعني.
كيف؟
اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب؟
أي نعم، كل كتاب من كتب السنن خصصنا بالكلام.
شيخنا
لكن بدنا نسأل بقى السائل، شو بيهمك من الحديث؟
بيهمني إنه هذا نص إنه في سنة قبلية يوم الجمعة.
شفت دول؟
هذا أنت أنا معش.
تابير.
نحن بهمنا نعرف إيش الحكم.
بس أنت
قصد المهندس طيب مشان نعرف أهل التدريس.
ما بدنا نعرف أهل التدريس ولا
شيء. يا مهندس بس ناح الوزير لا تقرب.
لا لا من هاي الناحية هو ما عنده.
لذلك أحكي أحكي بأولي هم ما دام ناح الوزير ما راح تقرب.
نحن نسأل بهم حكم شيء بغض النظر عن صح. من ننفع لا غيره ولا هو ولا غيره. بدنا نعرف شو الناحية الشرعية، شو في عندك حول المسألة. يعني رأيه نحن ما بيهمنا لا هو أو غيره، لا بيهمنا صاحب الرأي، بيهمنا
رأي. بس هذا الكلام ما فهمته أنا، ما بيهمك هو ولا غيره، مين هو؟
أي صاحب رأي، ما بيهمنا صاحب الرأي بعينه، بيهمنا الرأي اللي إحنا سمعناه. هذه مسألة جديدة طرقت لأول مرة فعلا أنا والله بسمع فيه الحديث، فتشنا عليه وبدلنا جهد وضيعنا ليلة وما دلينا وين الزيادة نشوفها.
هذا دليل دليل ساعة الباع في العلم وساعة المراجعة.
والله هذه في كتب كثيرة والله كانت بين ايدينا، بس
ما عندك كتب ستة رجعت لها واحد منها سنن ابن ماجه
ما دلناش لوين الزيادة، ما دلنا. اما روايات كثيرة، هل صليت ركعتين بيجي خمس ست روايات وجدتهم، بس هل الزيادة هذه ما عثرنا عليها؟
ايه الحمد لله.
لذلك ليش احنا قلنا لك وين بنلاقيها؟ لانه ضيعنا وقت عليها.
ايه بس بيجي بقى سؤال، ليش ما سألت في الاصل انت عن المسألة ورايت حالك عن الشوارع عن الحديث هذا؟
لا والله لأنه اشتغلنا في الحديث، دورنا عن الحديث. ليش سألنا عن الحديث؟ ما نعرف، لأنه هو المعتمد في المسألة.
فإذا عرفت أنه الحديث ساقط فاسترحت.
هو هيك، ما ذلك احنا بدنا كنا نقول الموضوع من الأساس.
إذا ما ليش بدك الموضوع؟
انت سألني ليش شو الفايدة من الحديث؟ ذكرت لك. أما أنا ما كنت ناوي أقول لك ليش موضوع الحديث بالحقيقة.
موضوع محمد التنفل يوم الجمعة إلى أن يقوم الخطيب. أنا اللي فاهمه أنه بالنسبة لهذه النقطة أنه يتنفل الإنسان ما شاء إلى أن يقوم الخطيب بغض النظر عن لحظة قيام الخطيب. يعني لو الخطيب قام بعد وقت الزوال بعشر دقائق ولا بربع ساعة ولا بنص ساعة، طول الوقت طالما أنه أنت وصلت إلى المسجد ولغاية أن يقوم الخطيب لك أن تتنفل، هل فهل هذا صحيح أولا؟ وهل هو تنفل مطلق يعني؟
ليش بدأت من هنيك يا محمد؟ لا بدون دورة، بدون دورة. هلا وصلت لهنيك وين يمينك؟ بدون لف ودوران. لما وصلت لهنيك وين يمينك؟
كان يحكي
وإضافة للكلام هذا، إنه إذا كان وقت الظهر اللي هو يعني الشمس لما تكون في وسط السماء وقت كراهة، فهل ينفع عنه ذلك في الخصوصية هذه؟
يعني تقصد لا يصلي؟
لا يعني إذا
ولا الكراهة تنتفي؟
ولا تنتفي الكراهة
طبعا.
وهل تكرار الصلاة بمطلق التنفل يعني ركعتين وأربعة وستة وثمانية يظل يستمر فيها لغاية أن يقف الإمام ولو كان وقت الكراهة ضمن
هذا معنى الكلام؟ هذا معنى الكلام.
لماذا هذه يعني ليش تنتفي الكراهة بهذا التنفل؟ هل هذا التنفل الدليل عليه قوي أنه يصلي ما شاء أن يصلي ولا؟
كيف لا؟ لقد جاءت أحاديث صريحة عن الرسول عليه السلام تقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. في عدة أحاديث بهذا المعنى. هذا من حيث التشريع القولي، ثم من حيث التطبيق العملي من الذين وجهت إليهم هذه الأقوال النبوية مباشرة، وهم بلا شك الصحابة الكرام، فقد كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة صلوا. هل يصلي ركعتين ومجلس، هل يصلي أربعة، هل يصلي ثمانية، وهكذا. فإذا صعد المنبر الإمام حينئذ يهيئون أنفسهم لإنهاء الصلاة ليصغوا إلى خطبة الخطيب. فهنا في عنا إذن أقوال من الرسول عليه السلام تشرع هذا الشيء وتجيزه، وعنا تطبيق من السلف الصالح لهذه الأقوال، فدعم القول النبوي بالفعل من الصحابة. نعم. ولذلك ذهب بعض العلماء وبخاصة منهم الإمام الشافعي وأتباعه إلى أن يوم الجمعة من خصوصياته أن لا كراهة للتنفل في وقت الزوال، بينما بقية أيام الأسبوع فهو وقت كراهة. أخذوا ذلك من هذا الذي ذكرته من قوله عليه السلام الصحيح وفعل الصحابة بمقتضاه. وإن كان هناك يوجد حديث صريح في الموضوع، لكننا نحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا نحتج بمثل ذاك الحديث ولو كان لصالحنا، لأنه صريح نهى عن الصلاة وقت الزوال إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث مروي في بعض السنن أيضا، لكن هو ملحق بالقسم الضعيف من السنن عندي. نعم. إلا أنه يمكن أن يقال هذا من ناحية فقهية، أن هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح بالشواهد المتقدمة آنفا،
يحتج به لغيره.
نعم.
شيخنا فائدة بالنسبة لسؤال أخونا الشيخ حاني جزاه الله خير. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم على زيادة ابن ماجة كلاما طيبا ونقل عن شيخ الإسلام تيمية وعن الإمام المزي، وكان ذكر لفت طيب الواقع، يعني إنه هذا إذا ما اعتبرناه منكر لأنه الحادثة واحدة ما تكررت فبتكون تصحيف، يعني تصحيف اللفظ تجيء وتجلس قريب من بعض اللفظ، فإذا ما كان منكر فقد أخطأ بعض الرواة أو أحد القراء في اللفظ، وسنن ابن ماجه ما اعتنوا فيك اعتناءهم في الصحيحين في سنن أبي داود والترمذي، فبالتالي سهل عليه الدخل يعني والتحريف والتصحيف وغير ذلك.
أحسن.
شرح منكر سيدي بالضبط شو هو؟
كيف؟
منكر شو مقصود فيها حديثيا؟
أحيانا بارك الله فيك يكون النكارة من حيث الإسناد، وأحيانا يكون من حيث المتن، ثم إذا كانت النكارة من حيث المتن فيراد به معنى من معنيين، هذوما منكر من حيث أن الراوي خالف غيره في المتن، كهذا المثال السابق قبل أن تجيء وقبل أن تجلس.
هل يدخل في معنى الغريب هذا في حالة؟
لا، الغريب له شيء آخر، شيء ثاني. المعنى الثاني للمنكر أن الذي ادعى النكارة في هذا المتن نظر إليه بنظرة الفاحصة المتفقهة في عموم الشريعة، فيجد المعنى هذا لهذا المتن لا يلتئم مع عمومات الشريعة وقواعدها فيقول هذا متن منكر، فهذا الذي يعني نفهمه من هذه الكلمة.
هو منكر المتن.
متنًا، أي نعم.
منكر السند.
منكر السند هو أن يتفرد الراوي، كمان له اصطلاحين، أن يتفرد الراوي الضعيف بحديث ما مطلقًا، فيسمى حديثًا منكرًا، وهذا استعمال لبعض أئمة الحديث. كقول مثلا الإمام أحمد في حديث سلم الدكتور بس ما كملت السلام.
السلام عليكم.
لا أنا أعني أكثر من ذلك.
ما حطينا القطع إذا سمحت يعني.
تفضل. أهلين دكتور، لعلك يا أستاذ عدنان على الأقل يعني أنا بعرف مركز أخوك في وظيفته، مركزه أدق من مركز اللي هو على جانبك الأيسر من حيث وظيفته، فقد يضطر أن يقوم يعني كلما دخل داخل، وعلى الأقل لو أنك تنبهه أنه إذا حضر المجلس هذا يستريح فيه، يعني مش كل ما دخل واحد يحاول يتعب، خاصة أنه أنا شايفه ها رح يتقارب في السن يعني.
أنا وياكم.
أي ناس. فنرجع لإيش معنى المنكر سندا، أيضا له اصطلاحان، أحدهما يقصد به مجرد تفرد الراوي الضعيف في الحديث، مجرد تفرد الراوي الضعيف في الحديث. الصلاح الثاني هذا لا يكفي ليقال في هذا الحديث إنه منكر حتى يخالف من هو أوثق منه. فإذا تحقق ضعف الراوي مع المخالفة سمي الحديث منكرا، وإذا كان المتفرد المخالف ثقة لكن المخالف أوثق وأكثر حينئذ سمي شاذا. وكلاهما أي المنكر والشاذ من حيث الحكم أنه لا يحتج به، كلاهما في حكم واحد. نرجع للإصطلاح الأول، مجرد رواية الضعيف للحديث فبعض العلماء يسمونه حديثا منكرا. يحضرني على ذلك مثال معروف وحديث متداول في كتب آداب، خاصة آداب الطعام، وعلى ألسنة الناس يروون عن الرسول عليه السلام أنه قال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا الحديث تفرد بروايته رجل هو عند علماء الحديث صدوق في نفسه لكنه سيء في حفظه، ولذلك فهم لا يحتجون بحديثه. اسمه قيس بن الربيع، هو روى هذا الحديث فقال في هذا الحديث إمام أحمد إمام السنة حديث منكر. لا يعني أنه خالف من هو أوثق منه أحفظ منه، لا، يعني أنه تفرد بروايته. وبهذا ينتهي الجواب عن السؤال عن الحديث منكر.
جزيت خيرا.
كيف الدكتور اليوم؟
الحمد لله.
طيب؟ زال بأس؟ نزلت إلى العمل ولا بعد؟
السبت إن شاء
الله. السبت.
كثير من الصوت أحسن لك يا شيخ.
شيخ الحديث أنت تفضل فيه الأخ علي وقلت البخاري. ما فقه الحديث؟ وما يمر حوله؟
إيش اللي بالبخاري؟
الحديث اللي تفضل فيه الأخ علي وسألك عنه وقلت بداية حديث صحيح في البخاري. فما فقه الحديث والفائدة منه؟
نعم، ذكرتني بسائل من أمريكا أمس يسأل، طبعا عربي، كان الساعة 11 إلا ثلث، بيقول وقعت عندنا حادثة، بيقول صعد الخطيب المنبر يوم الجمعة ووعظ الناس وقال في وعظه إياهم أنه إذا دخل أحدكم يوم الجمعة المسجد والخطيب يخطب لا يصلي. قال فأراد أحد الناس اللي عنده شيء من الثقافة الشرعية أنه يرد عليه لكنه لم يفعل، فكتب رسالة وأرسلها للرجل يبين له أنك في هذا الكلام خالفت حديث الرسول عليه السلام المروي في الصحيحين في قصة سليك الغطفاني. حينما جاء هذا الرجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. هنا تأتي تلك الزيادة المنكرة: أصليت قبل أن تجيء؟ والعجيب والشيء بالشيء يذكر، هؤلاء المقلدون مع الأسف الشديد يدافعون عن آراء المذهب ويتحمسون لها أكثر من تحمسهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا الحديث لو صحت فيه هذه الزيادة قبل أن تجيء معناها وبده يصلي هذه السنة، يصليها في بيته. طيب، والدعوة أنه هل هناك سنة بعد أذان الأول اللي بيسموه هنا في المسجد؟ هذا شيء. والشيء الثاني، لو أن مذهبيا كهذا المذهب الذي أحكي قصته في أمريكا، جاء رجل ورآه جلس فأراد أن يطبق هذا الحديث الضعيف قبل أن تجيء، هل يطبقه؟ الجواب: لا، لأنه مذهبه لا يسمح له بأن يصلي والخطيب يخطب مطلقا، ولو سنة القبلية اللي بيسموها سنة مؤكدة ما بيجوز يصلي. شو بيستفيدوا من هذا الحديث؟ بيستفيدوا تعطيل دلالة الحديث، ولا يستفيدون لما سيأتي بيانه أنه يجوز للمسلم إذا دخل والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين. كل ما في الأمر أنه هذول ركعتين مو هي التحية وإنما السنة القبلية. فمثلهم الحالة هذه كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، لأنه راح يجيك الحديث قال له قم فصلي، فأنت يا أيها المتمذهب المذهب الحنفي هل تقول لهذا الذي لم يصلي السنة القبلية في بيته قم فصلي والخطيب يخطب؟ لا يفعل ذلك. إذن هم يؤمنون ببعض الحديث ويكفرون ببعضه. الشاهد كتب هذا الطالب العلم الرسالة وأرسلها إلى الإمام لعله يتعلم ويهتدي. بيقول سائلي أن هذا الخطيب بدل ما يلي عد موقفه في الجمعة التالية إجا أكد موقف السابق، وكأنه ما جاءته رسالة وما جاءه من يذكره بأحاديث صحيحة. نعرف نحن أن هذا رجل متعصب هالك في العصبية المذهبية. قال ذاك الطالب صاحب الرسالة لما شافه هكذا قام ورد عليه وجاب الأحاديث اللي كان كاتب لي إيش في الرسالة. السائل بيسأل هل أصاب هذا الطالب أم أخطأ؟ قلت له والله إذا أنت يعني كان تعبيرك تعني ما تقول ودقيقا حين قلت أنه قام ورد عليه وأردت كمل، قال لي لا عفوا أنا أخطأت رد عليه بعد الصلاة. قلت له مدام صححت الآن التعبير عن الحادثة فأقول بارك الله بذاك الطالب. لقد أصاب الحق وقام بما يجب عليه من النصح. أما لو قام والخطيب دو ينزل من الخطبة إلى الصلاة هيرد عليه هذا ما يجوز، لأنه حامل شوشرة بين الخطبة وبين الصلاة، بينما بعد الصلاة للإنسان يتكلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا هذا الحديث يدل على أن الداخل يوم الجمعة والخطيب يخطب لا تسقط عنه تحية المسجد، بل تجب عليه. ومن هذا الحديث نحن نأخذ حكما نؤكد به حكم وجوب تحية المسجد. وعندنا حديث آخر قد يمكننا نحن أن نحتج به على الوجوب، لكن دلالته ليست كدلالة حديث سليك الغطفاني في قوة الدلالة. ذاك الحديث الآخر هو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: دخلت المسجد يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلست إليه فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في رواية فليصلي ركعتين ثم ليجلس. فبإمكاننا أن نستدل بحديث أبي قتادة هذا على وجوب تحية المسجد، لكن قد يمكن خاصة لبعض المتعصبين للمذهب على الحديث أن يقولوا الأمر لا يفيد دائما الوجوب. أما حديث سليك الغطفاني فلا سبيل للإجابة بمثل هذا الجواب حوله إلا أن يفعل كما فعل ذلك الخطيب الذي قدمت إليه الرسالة فتجاهلها وأصر على مخالفة حديث الرسول عليه السلام. الرسول وهو يخطب يقطع الخطبة ويأمر الجالس بأن يقوم يصلي، ثم يلتفت إلى الجالسين ويقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هكذا الرسول قال، الخطيب هذا الجاهل مسكين إيش قال؟ إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليجلس ولا يصلي. يعني لولا جهل هذا الإنسان، ونحن في الحقيقة كما نقرر دائما وأبدا نقدم عذرا لجهلة المسلمين اليوم، لأنه أولا أهل العلم غير قائمين بواجبهم من حيث التبليغ والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم إنهم لو كانوا قائمين بواجبهم فهم غير قائمين بواجبهم تجاه نفوسهم، ذلك لأن علمهم تقليدي ليس مستقى من الكتاب والسنة، فقد يقدمون توجيهات وتعليمات للشعب وهي مخالفة للسنة. فحينئذ لماذا نحن نلوم هذا الشعب؟ فنحن نقدم عذرا سلفا للناس بصورة عامة. فأنا أقول هذا الخطيب وأمثاله، نحن رأينا منه أمثلة كثيرة في سوريا وغيرها، لولا جهل بالسنة الصحيحة ولولا ما ران على قلوبهم من حياة طويلة على المذهب بحيث أنه لا يتصورون الإسلام إلا أنه هو المذهب لقلنا إن هذا الذي قال من دخل يوم الجمعة المسجد فليجلس ولا يصلي كفر، لولا كذا لقلنا كفر، لكننا ما نقول كفر. لماذا؟ لأننا نلتمس له عذرا ونتصور أن أي مسلم يكون مقتنع في قرارة قلبه أن الرسول قال فليصلي ركعتين ثم يجلس، مستحيل أنه إيش يجي يضرب هذا الحديث ويعاكسه معاكسة تامة، وإلا صدق فيه قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا شاقق الرسول، الرسول بيقول فليصلي ثم ليجلس، هو بيقول يجلس ولا يصلي، معاكسه مصادمه تماما، لكنه جاهل. ويجب ان تعلموا بهذه المناسبه وجوب استحضار هذه القاعده، وهي اعذار الناس بالجهل مهما كانت الظروف، خاصه في زماننا هذا الذي يصدق فيه كما سمعتم مرارا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو زماننا، نقرأ مجلات أشكال وألوانا ونسمع فتاوى جلها تخالف الكتاب والسنة لأنها تصدر أقل ما يقال عن أناس لا علم عندهم بالكتاب والسنة، عندهم بعض العلم بالمذهب الذي عاشوا فيه ودرسوه ثم ادعوا الاجتهاد، ولا يصلحون الاجتهاد لأن أول وسائل الاجتهاد هو معرفة السنة والإحاطة بأكبر كمية ممكن منها أولا، ثم تمييز الصحيح من الضعيف منها ثانيا، مع استحضار الآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية. فإذا كان المجتمع الإسلامي يعيش اليوم تحت توجيه من إذا سئلوا أفتوا فضلوا فأضلوا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فإذا كان المجتمع الإسلامي يعيش اليوم تحت توجيه من إذا سئلوا أفتوا فضلوا فأضلوا، فما يجوز لنا والحالة هذه أن نلوم جماهير الناس. في الأمس القريب كنا في جلسة موجود فيها رجل فاضل عنده شيء من الثقافة الإسلامية العامة وهو تاجر، فجر الكلام إلى موضوع التعامل مع البنوك وتكلمنا معه كما تكلمنا معكم في مناسبات كثيرة، وصل بنا البحث وهو يدعي أن بعض البنوك الإسلامية معاملاتها إسلامية. فلما سألنا شو كان سؤال أبو عبد الله عن النسبة إذا ارتفعت بتزيد المرابحة ولا لا؟ شو كانت الصورة؟
حسن عبد الله لو هو هوش النخر حسن هو يعني هو أخطر النخر
أيه؟
إذا يعني تاجرنا مع ملك الإسلامي قرانه بألف دينار
أيوة.
تكون عليها نسبة مئوية مثلا كذا
سمها عمولي كان...
أيوة
عمولي سمها
عمولي أي عمولي إيه وإذا كان 10,000 زادت عمولي مليون زادت عمولي قلنا له
قال هي
شغلة طول شوي قلنا له هالزيادة بقى مقابل ايش؟ فهمنا مقابل 1000 عمولة كذا مقابل 1000 اجى صفر زيادة كتب بدل 3 صفار كتب 4 صاروا 10,000 زادت النسبة فهمنا سميته الأولى عمولة والثانية والثالثة كلما تضاعف الثمن تضاعف العمولة مقابل ماذا؟ الرجل نوعا ما كان يعني لا تعمل برازيت يا أستاذ بدنا نسمع منك بعدين على كل حال.